السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمة الانتساب إلى أمة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم لك الحمد على ما تفضلت به علينا من مواسم الطاعات وأيام النفحات وليالي الخيرات والبركات. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كان من المنتظر أن نعيش الليلة بحول الله ومدده مع اللقاء 25 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولكنني أردد القول دائما أبدا، لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم في واد ما وأن تكون الأمة بمشكلاتها بل وحاجاتها في واد آخر. ونظرا لأن لقاء الليلة بفضل الله جل وعلا سيكون اللقاء الأخير لي مع حضراتكم قبل الحج، وأسأل الله أن يجمعني بكم بعد الحج على خير وطاعة وبركة بإذن الله تعالى. نظرا لذلك أردت أن أقف الليلة مع حضراتكم لأذكر نفسي وآبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأولادي، لأذكر أمتي التي أحبها من كل قلبي بفضل الأيام المقبلة، بفضل أيام العشر من ذي الحجة. فقد لا يفطن كثير من المسلمين والمسلمات لفضل هذه الأيام المباركات، وأنا أود واسمحوا لي أن أستهل الحديث في فضل العشر من ذي الحجة لألفت أنظار إخواني وأخواتي إلى هذه الأيام المباركة الكريمة بمقدمة مختصرة جدا في فضل الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا متعصب لهذه الأمة وعاشق لأمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إنها نعمة من أشرف النعم بعد نعمة التوحيد والإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فضل الله على الأمة كبير، الأمة تخرج من موسم إلى موسم، من موسم طاعة إلى موسم طاعة، ومن موسم خير وبركة إلى موسم خير وبركة، ففضل الله على الأمة يتوالى، فضل الله على الأمة يتوالى ولا ينقطع، ولن ينقطع أبدا بإذن الله جل وعلا. فضل الله على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد أن يجرد الأمة من خيريتها ومكانتها وفضلها لمجرد أنها تمر في هذه السنوات العجاف بمرحلة من مراحل الضعف، فلطالما مرت الأمة بكثير من مراحل العز والتمكين. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما من أمة الآن على وجه الأرض إلا وهي تعتز بنفسها وتفخر برجالها، بل وتتغنى بتاريخها، وربما يكون تاريخها أسود من ظلام الليل، وربما يكون تاريخها أظلم من الظلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فلا يوجد الآن أمة إلا وهي تتغنى بتاريخها وتفخر برجالها وتعتز بأبنائها، مع أن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. ولما لا، لا يزكي الأمة مجلس في الشرق أو هيئة في الغرب، وإنما الذي يزكي الأمة هو الله. قال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما أعظم وأكثر الآيات في فضل أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وسأكتفي بحديث واحد فقط لطالما ذكرته وذكرت به، رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي الأمين، بكى الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فقال الله جل جلاله لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسله ما الذي يبكيه. وربنا جل جلاله أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. قال الله جل وعلا لجبريل: انزل إلى محمد فسله ما الذي يبكيه. فنزل جبريل إلى النبي الجليل فقال: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال، يقول: اللهم أمتي أمتي. فقال الله تعالى لجبريل: انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا وعد الله، والله لا يتغير ولن يتغير، والله لن يسيء الله حبيبه المصطفى في أمته أبدا. يا أحبابي، لا ينبغي على الإطلاق أن نسوي بين من يسجد لله جل وعلا وهو يقول سبحان ربي الأعلى، وبين من يستكبر على توحيد الله ويقول أنا ربكم الأعلى؟ محال. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال جل جلاله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يليق أبدا. فلا ينبغي على الإطلاق أن نجرد الأمة من خيريتها وكرامتها، ولو كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف فلطالما مرت بمراحل كثيرة من مراحل العز والتمكين، وستعود بإذن الله ووعده ووعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إلى عزتها وعزها ومجدها ومكانتها التي أرادها لها ربها سبحانه وتعالى. وعد الله ووعد الله لا يخلف، ووعد الله لا يتبدل ولا يتغير. من فضل الله على هذه الأمة أننا من أيام ماضية قليلة كنا في موسم طاعة من أشرف المواسم، ألا وهو شهر رمضان. وقد تحدثنا فيه بما فيه الكفاية بفضل الله جل وعلا، عن فضله ومكانته، وعن فضل الله على الأمة في هذا الشهر العظيم. لكنني والله أعجب لعظيم فضل الله على الأمة الميمونة المرحومة المباركة. فلا تخرج الأمة من موسم طاعة إلا ويدخلها الله موسم طاعة. لا تخرج الأمة من موسم طاعة إلا ويدخلها الله موسم طاعة، لتنتقل على طريق الخير من خير إلى خير، ومن بر إلى بر، ومن طاعة إلى طاعة، ومن فضل إلى فضل، حتى تلقى الله جل وعلا وهي على طريق الفضل والخير على الصراط المستقيم. نعم أيها الأحبة، ها هي أيام العشر من ذي الحجة تهل علينا بهذه الأنفاس الخاشعة الزاكية، وقد لا يعرف فضل هذه الأيام إلا القليل. أردت أن أذكر أمتي الحبيبة، أردت أن أذكر آبائي الفضلاء وأمهاتي الفضليات، أردت أن أذكر إخواني وأخواتي بهذا الفضل العظيم وبهذا الكرم الكبير من الله سبحانه وتعالى علينا نحن المؤمنين الموحدين المتبعين لسنة سيد المرسلين في هذه الأيام المقبلة. اسمع ماذا قال الله عز وجل وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام. قال ربنا تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآيات، قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. انتبه أيها الحبيب اللبيب، الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة التي ستهل علينا قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. فانتبه لهذه الأيام ولا تضيعها أيها العاقل أيها الفاضل، يا من يعرف شرف زمانه ويا من يعرف شرف الوقت، انتبه لهذه الأيام المقبلة. يقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر من ذي الحجة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لا لا لا، نريد أن نسمع الحديث مرتين على الأقل. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ليه؟ ليه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة؟ لماذا؟ تدبر معي أيها الحبيب اللبيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لأن هذه الأيام تتضمن أمهات العبادات، تشتمل هذه الأيام الفاضلة القادمة على أمهات العبادات من الصلاة والصيام والحج والصدقة، فضلا عن التوحيد، فلا يفعل هذا إلا موحد لله جل وعلا. فهذه الأيام تشتمل على أمهات العبادات، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويحرص على صيام هذه الأيام الكريمة المباركة. فالصيام من صالح الأعمال، الصيام من صالح الأعمال، لكنني بدأت بالصيام لما أراه الآن من خلاف واختلاف: هل نصوم 9 ذي الحجة أم لا نصوم؟ وما الدليل؟ فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. الله، إيه الكلام ده؟ وبتقول الحديث في صحيح مسلم؟ نعم. وأنت تحثنا الآن على الصيام وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وفي رواية أخرى في سنن النسائي بسند صحيح أيضا من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 9 ذي الحجة. ليه بقى اللخبطة دي يا مولانا؟ تقول لنا حديث السيدة عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صائما العشر قط، وتقول لنا حديثا آخر وتذكر أنه صحيح أيضا أن السيدة حفصة رضي الله عنها وعن جميع نساء رسول الله تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع صيام 9 ذي الحجة. ما هذا التعارض؟ لا تعارض. إذن كيف نجمع بين هذين النصين اللذين يبدو في ظاهرهما تعارض واضح؟ فالسيدة عائشة رضي الله عنها تنفي، والسيدة حفصة رضي الله عنها تثبت. انتبهوا معي أيها الأفاضل، وللعلماء في الجمع بين هذين النصين وهذين الحديثين، للعلماء في الجمع بينهما قولان، للعلماء في الجمع بينهما قولان. القول الأول أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، تقصد العشر من ذي الحجة كلها، لأنه لا يجوز صيام اليوم العاشر لأنه يوم النحر، وصيام العيدين لا يجوز. الله الله على كلام العلماء، يريح القلب والعقل معا. يبقى التأويل الأول أو القول الأول لعلمائنا في الجمع بين حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين حفصة أن عائشة رضي الله عنها لا تقصد أنه صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، أي العشر كلها، لأنه لا يجوز الصيام اليوم العاشر لأنه يوم النحر دائما أبدا، وصيام يوم العيدين لا يجوز باتفاق، بل هو حرام في دين الله تبارك وتعالى، لأنه مخالفة صريحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول أول. طيب ما القول الثاني؟ القول الثاني قالوا حتى لو نفت عائشة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة، لو نفت ذلك وأثبتت حفصة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله يصوم تسع ذي الحجة ولم يدع ذلك، أي لم يترك ذلك، فلعلماء الأصول في هذين النصين قول بديع، ألا وهو القول قول النافي قول المثبت، قول المثبت مقدم على قول النافي، أو القول المثبت مقدم على المنفي، لأن المثبت عنده من العلم الزائد ما خفي على النافي. هذه قاعدة من قواعد الأصول، المثبت يقدم على المنفي، والنافي يقدم على والثابت يقدم على النافي. قول الثابت أو القول المثبت يقدم على قول النافي، والمثبت مقدم على المنفي، لأن المثبت عنده من العلم ما خفي على النافي. فهذه قاعدة من قواعد الأصول، وعليه حتى لو قالت أم المؤمنين عائشة بأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشرة، وهي تريد أنه لم يصم بالفعل، وأثبتت أم المؤمنين حفصة أنه صلى الله عليه وسلم لم يدع صيام تسع ذي الحجة، فقولها مثبت والثابت يقدم على النافي، أي على قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا، والقلب يستريح إلى القولين، إلى القول الأول أن عائشة رضي الله عنها تقصد أنه ما صام العشر كاملة، ولا حرج عليك إن أخذت بالقول الثاني وكلاهما صحيح لأهل العلم. نعم أيها الأفاضل، فلا حرج على المسلمين على الإطلاق أن يصوموا تسع ذي الحجة، لأن صيام يوم العيد لا يجوز، فلا حرج أن تعقد النية من الليلة وأن تهيئ قلبك ونفسك لصيام تسع ذي الحجة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. فالمراد بالخريف هنا العام. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فلا تضيع هذا الفضل أخي الحبيب، ولا تضيع هذا الفضل أختي الكريمة، لمن كان قادرا بفضل الله جل وعلا على الصيام. وأسأل الله ألا يحرم مرضانا ممن لا يقدرون على الصيام، أسأل الله ألا يحرمهم الأجر، فلقد كثر خير ربنا جل وعلا وطاب. إذن تعمدت أن أبدأ بهذا العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة، ألا وهو صيام التسع ذي الحجة، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام. وإذا ذكرت الأيام مطلقة فالليالي لها تبع كما يقول علماء اللغة، وإذا ذكرت الليالي مطلقة فالأيام لها تبع. فلا تتصور أن فضل ليالي العشر يقل عن أيام العشر، أو لا تتصور أن فضل أيام العشر يقل عن فضل ليالي العشر من ذي الحجة. فأحرص على صيام تسع ذي الحجة، ففضلها عظيم وأجرها كريم، وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم الأجر. من أعظم الأعمال الصالحات في هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج، فالحج فيه مشقة بالغة، وعليه فمن السنة ألا يصوم الحاج على عرفات، ليتقوى على أعمال الحج، ليتقوى على الدعاء، ليتقوى على الذكر والاستغفار. أما غير الحاج فيسن في حقه أن يصوم يوم عرفة. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، سئل النبي عن صيام يوم عرفة فقال: بأبي وأمي وروحي، يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. انظروا إلى هذا الفضل. نعم، المسلم هنا الذي لا يستطيع الحج لم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل الكبير ومن هذا الخير العميم. فكم من الناس في يوم عرفة حين ينظرون إلى حجاج بيت الله الحرام على شاشات الفضائيات يتضرعون إلى رب الأرض والسماوات، كم من إخوة وأخوات لنا في الأمة كلها يبكون بالدمع الغزير المدرار، بل ويود أحدهم أن لو كان مع إخوانه هنالك في هذه الأماكن وفي هذه اللحظات وفي هذه الساعات. فما من يوم كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا لا يدنو كما يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تعطل ولا تجسم ولا تشبه ولا تكيف. فربنا جل وعلا قال تعالى: ولا يحيطون به علما، وقال تعالى: أأنتم أعلم أم الله، جل جلال الله، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول، أي لملائكته جل وعلا: ما أراد هؤلاء، أي ما أراد هؤلاء الذين أتوا ربهم جل وعلا شعثا غبرا من كل فج عميق يسألونه سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. والله ثم والله ثم والله يغفر الله لهم، والله يجبرهم ربهم ويغفر لهم ذنوبهم ويستر عليهم عيوبهم. ما دليلك يا أخي على هذا القسم؟ نعم، أنا لا أقول ذلك بغير دليل، أقسم بالله يغفر الله لأهل عرفات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو يعلى وابن المبارك بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجته الوحيدة التي تسمى حجة الوداع، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات أو بعرفات حتى كادت الشمس أن تؤوب، يعني حتى كادت الشمس أن تميل إلى الغروب، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على بلال بن رباح رضي الله عنه وقال: يا بلال، يا بلال أنصت لي الناس، أنصت لي الناس، يعني أخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم، أنصت لي الناس. فقام بلال رضي الله عنه وقال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله. فأنصت الناس صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. اسمع ماذا قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، قال: معشر الناس، الله أكبر، خذ هذه البشرى، قال: معشر الناس، أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ يعني هذا الفضل لنا لوجودك بيننا، أهذا لنا خاصة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. الله 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 الله، كثر خير الله وطاب. أبشر أبشر أيها الحاج، بل وكن على يقين بهذا الوعد النبوي الذي وعد به من الرب الكريم الحليم العلي. أخبرني جبريل أن الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات، وما أكثر التبعات، وضمن عنهم التبعات. فقال عمر: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ هذا لأهل الموسم، لأن الله قد شرفنا بوجودك بيننا، أهذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقام عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. نعم يا أخي، أنت تتعامل مع الملك الكريم جل جلاله. طيب هذا المسكين الذي يبكي هنا وهو يتابع إخوانه وأخواتي على شاشات الفضائيات في عرفات، لم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ومن الأجر ومن الخير؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، حين سئل عن صيام يوم عرفة فقال: بأبي وأمي وروحي، يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر ذنوب السنة الماضية وكذلك يكفر ذنوب السنة الباقية أو ذنوب السنة المقبلة أو القادمة، في روايات ذكرت ذلك. هذا فضل الله على الأمة كلها، فمن لم يقدر الله له أن يكون مع إخواني في عرفات لم يحرمه ربنا سبحانه وتعالى من هذا الفضل. فأعقد النية الآن على صيام يوم عرفة، هذا يوم هو أشرف أيام العام كله وهو أعظم أيام العام كله، هو اليوم التاسع من ذي الحجة، فهو أشرف أيام العشر بل أشرف أيام العام. ومن أهل العلم من قال: ليلة القدر خير من ليلة التاسع من ذي الحجة، لأن الله خص ليلة القدر في رمضان بهذا الفضل. ليلة القدر خير من ألف شهر، أما يوم التاسع من ذي الحجة فهو أفضل أيام العام كله بما فيها أيام رمضان. أرجو أن تنتبهوا لهذا، بما فيها أيام رمضان. انظروا أيها الأحبة إلى فضل الله على الأمة الميمونة وإلى كرامة الله للأمة المرحومة، فمن لم يقدر الله له أن يكون في هذا الموسم حاجا فلم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل وهذا الأجر في صيام يوم عرفات. أما الحاج فلا يسن في حقه أن يصوم هنالك على عرفات هذا اليوم ليتقوى بفطره على الذكر والدعاء والعبادة وعلى أعمال الحج في يوم الحج الأكبر، أي في يوم النحر وأيام التشريق التي تليها، لكن لا حرج لمن أراد من الحجاج أن يصوم في أيام التشريق لأيام أراد أن يصومها إن كان متمتعا أو إن كان عليه هدي ولم يستطع أن يذبح هذا الهدي هنالك على تفصيل قد وضحته قبل ذلك. أما يوم العيد فلا يجوز لأحد أن يصومه سواء كان في الحج أو في غير الحج. أما يوم عرفة فمن السنة أن يصوم المسلم في غير عرفة، أما الحاج على عرفات فلا يسن في حقه أن يصوم هذا اليوم كما بين لنا رسول رب الأرض والسماوات جل جلاله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، من أعظم الأعمال الصالحات بعد التوحيد، فالتوحيد أعظم عمل بلا نزاع وأشرف عمل وأول عمل يدخلك الجنة، والشرك أول عمل يدخل صاحبه النار، بل ولا يقبل الله أي عمل صالح مع الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أما التوحيد فيجبر العبد بالتوحيد وإن قل العمل، يجبر العبد بالتوحيد وإن قل العمل، ولا يجبر العبد أبدا بالشرك وإن عظم العمل. فأي عمل بعد الشرك وأي ذنب بعد الشرك، أعظم الذنب أن تشرك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأعظم العمل الصالح أن توحد الله جل جلاله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، يا أخي ليس إلها وليس ابنا للإله وليس ابنا لزوج الإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي لفظ أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء، وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيح: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فأكثر من قول لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهذا من أعظم الذكر في يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأكثر أيها الموحد من شهادة التوحيد من الإقرار باللسان والجنان والجوارح والأركان، فليس التوحيد الذي سينجو به صاحبه مجرد كلمات ترددها الألسنة فقط، بل إقرار باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. ثم من أعظم الأعمال الصالحات الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. حافظوا على الصلوات في هذه الأيام المباركات، وما أجمل وأروع أن تقوم لله بالليل ولو في نصف ساعة ولو في ربع ساعة، احرص على أن تكتب بين القائمين بين القائمين لله جل وعلا، بين من تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وينفقون مما رزقهم الله تبارك وتعالى وهم يرجون وجه الله ورحمة الله وفضل الله. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. لا تحرم نفسك من هذا النور ولا من هذا الفضل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى على جسده شيء من القذارة أو النجاسة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. أي فضل هذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث تقول الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. انظروا إلى فضل الصلاة وفضل الجلوس في بيوت الله على طهارة ووضوء، من أعظم القربات ومن أعظم الأعمال الصالحات. كذلك أيها الأحبة، من أعظم الأعمال الصالحات في أيام العشر الحج، الركن الخامس من أركان هذا الدين الحج. فالحج في هذه الأيام المعلومات، الحج أشهر معلومات، وهو في هذه الأيام المعلومات في شهر ذي الحجة، وكذلك هو داخل ضمن أيام العشر من ذي الحجة، فيوم عرفة واليوم التاسع والحج عرفة، ويوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر، ويوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر وهو يوم النحر. فمن أعظم القربات التي تتقرب بها الأمة إلى الله في هذه الأيام المباركة أيضا الذكر، التسبيح، التهليل، التكبير، التحميد، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين. أي عمل صالح، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. العمل الصالح لا حد له بشرطين: أن تخلص النية، وأن يكون عملك موافقا لسنة سيد البشرية. هذا عمل صالح متقبل من رب البرية جل جلاله. ولا تحقرن من الأعمال الصالحة أي شيء. لقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة، مر رجل على طريق فرأى غصنا قد عاق حركة الناس وسد الطريق، فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فغفر الله له وأدخله الجنة بتنحيته الغصن. فكيف لو نحيت الأذى عن الخلق؟ بل كيف لو أحسنت إلى الخلق؟ فمن لم يستطع أن يحسن إلى الخلق فليكف أذاه عن الخلق، فهذا إحسان. إن كففت أذاك عن إخوانك فهذا إحسان. إن كففت لسانك عن إخوانك وأخواتك فهذا إحسان للخلق ولنفسك أولا. فمن لم يستطع أن يقدم الإحسان للخلق وأن يقدم لهم المساعدة على قدر استطاعته فليكف أذاه عن الخلق، فهذا نوع آخر من أنواع الإحسان. نعم أيها الأفاضل، لقد لقي نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أباه وأبانا خليل الله إبراهيم ليلة الإسراء والمعراج، والحديث رواه الترمذي بسند حسن، فقال إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، على رسول الله وعلى خليل الله السلام، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا ذكر لا تفرط فيه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اغرس، اغرس لنفسك وأنت على يقين، اغرس لنفسك غرسا في الجنة، وأنت في السيارة اغرس، وأنت في مكتبك اغرس، وأنت في مجلسك في بيتك اغرس. لا تضيع الوقت في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. وأنت يا أختاه، يا من تضيعين الساعات الطويلة في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، يجب أن ننتبه لبركة العمر ولشرف الزمان. أنا أتألم غاية الألم من إخوة وأخوات لا يكفون عن الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، الذي لا ينفعهم لا في الدين ولا في الدنيا، بل ربما يأثمون به من غيبة ونميمة وشهادة زور وقول بالكذب وبالبهتان وبالباطل إلى غير ذلك من الكلمات، سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة أو حتى مرئية. فالكلمة خطيرة وأمانة ثقيلة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالكلمة أيها الأفاضل ليست هينة، ولا ينبغي أن نلقي الكلام في أي وقت شئنا كيف شئنا وأن نمضي بعد ذلك وقد اطمأنت قلوبنا. لا ورب الكعبة، فسنسأل عن كل كلمة وعن كل عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل ومن أجمل وأرق ما قرأته ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لبلال رضي الله عنه: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هل انتبهت أيها الحبيب اللبيب؟ الرسول يقول لبلال: قل لي انت بتعمل ايه؟ انا سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. والنبي يحفظ صوتا علي بلال لأنه يأتيه في وقت السكينة، في وقت السكون، ليوقظه أو لينبهه للخروج لصلاة الصبح. فالرسول يقول له: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الله أكبر، يصلي ركعتين بعد الوضوء أو يصلي أربعا، يصلي نفلا مطلقا، ما يسر الله لك. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بابتسامة جميلة مشرقة وفضل العمل الصالح عظيم جدا. مضى الوقت ولا أستطيع أن أفصل في فضل العمل الصالح في هذه الأيام، لكن أستطيع أن أضع بين أيدي حضراتكم رؤوس أقلام في فضل العمل الصالح، وقد فصلتها بفضل الله قبل ذلك وتحتاج إلى مزيد تفصيل. العمل الصالح بعد الإيمان بالله جل وعلا، بل العمل من الإيمان كما أصلنا قبل ذلك. العمل الصالح أيها الأفاضل أيها المؤمنون سبب للحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال علي رضي الله عنه: الحياة الطيبة هي القناعة، فالقناعة أطيب العيش. هكذا قال علي بن أبي طالب: الحياة الطيبة هي القناعة. ما فيش قناعة، والله لو امتلكت أموال قارون لن تسعد ولن ترضى. في قناعة بما رزقك الله وبما من الله به عليك، ستسعد في الدنيا والآخرة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والحديث رواه مسلم. هكذا يقول الصادق: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. لكن ما فيش قناعة ما فيش رضا، وما فيش سعادة، وما فيش سرور، وما فيش راحة. وقال ابن عباس: الحياة الطيبة هي السعادة. وقال الحسن: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح سبب لمحبة الرب للعبد. روى البخاري وغيره حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته، بفتح الميم، وأنا أكره مساءته. وقد شرحنا الحديث بالتفصيل في مشكاة الأنوار. أيضا العمل الصالح سبب لتفريج الهم والكرب وما أكثر الهموم وما أعظم الكربات. روى البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغارة وانحضرت الصخرة فسدت عليهم باب الغار: كان في من كان قبلكم ثلاثة خرجوا فآواهم المبيت إلى غار، فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فلجأ الأول إلى الله عز وجل بتعففي عن الزنا مع ابنة عمه وهي أحب الناس إليه، أو لجأ الأول إلى الله ببره بوالديه، والثاني بتعففه عن الزنا، والثالث بأمانته واستثماره لأجر الأجير، ففرج الله كربهم وأزاح الله عز وجل بقدرته هذه الصخرة، وخرجوا إلى حال سبيلهم بفضل الله ثم بفضل عملهم الصالح. العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت على العمل الصالح يقتضي عدل الله أن تموت على العمل الصالح وأن تبعث على ذات العمل الذي مت عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وأختم أيها الأفاضل بأعظم ثمار العمل الصالح: دخول الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. الجنة ثمرة حتمية بوعد رب البرية وسيد البشرية للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أيها الأفاضل، هذا فضل العمل الصالح بصفة عامة، وفضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة بصفة خاصة. من منطلق حبي لكم أردت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي ليشمروا عن ساعد الجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم فضله، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يستر علينا وعليكم العيوب، وأن يفرج لنا ولكم الكروب. وأسأله جل جلاله أن يجعلني وإياكم جميعا من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كل عام أنتم بخير، وأسأله جل جلاله أن يكتب لحجاج بيت الله الحرام الأمن والأمان والسلامة والمعافاة والعفو والمغفرة، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته، وأن يردهم مجبورين مقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى أن أتقدم في هذه الليلة بخالص العزاء في وفاة شيخنا الكريم المبارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر الذي توفي اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى. اللهم عافه واعف عنه واغفر له وارحمه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، وقه فتنة القبر وعذاب النار، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وزد اللهم في إحسانه وتجاوز عن سيئاته. أتقدم بخالص العزاء لأخي الكبير فضيلة الدكتور عمر الأشقر، أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحسن عمله، وأتقدم بخالص العزاء لأسرة فقيدنا وعالمنا الجليل، وكذلك أتقدم بخالص العزاء للأمة كلها. فحين تفقد الأمة عالما فهي مصيبة من أعظم المصائب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الأمة خيرا، وأن يبارك في علمائنا وفي دعاتنا وفي مشايخنا، وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بخاتمة الموحدين، وأن يحشرنا جميعا في زمرة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.